بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا في هذه الساعة كما هو معلن عن حديث الافتراق في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سيكون الحديث عن جملة من المسائل العلمية في هذا الحديث العظيم. ونبدأ بالحديث عن من خرج هذا الحديث وكلام بعض أهل العلم في بيان درجته. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي، والترمذي قال عنه حسن صحيح، وأيضا أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند والآجري في الشريعة وغيرهم من الأئمة. فهو حديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو حديث محفوظ، وقال في موضع آخر وهو حديث صحيح موجود في المساند والسنن. وأيضا ممن حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. فهذا الحديث أيها الأخوة الكرام ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بعدة روايات. من هذه الروايات أو من أشهرها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة. وفي رواية أخرى لما قال الصحابة رضي الله عنهم: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. هذه إحدى الروايات، والحديث له روايات متعددة، لكن هذه الرواية التي سمعناها وهي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة. رواية 73 فرقة هي أصح الروايات، وهي أيضا أكثر الروايات. هذا أمر. الأمر الثاني الذي يستوقفنا في هذا الحديث الجليل، هذا الحديث العظيم، أن هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فهو من دلائل النبوة. فهو عليه الصلاة والسلام أخبر بشيء مما يقع فيما يستقبل، فهو عليه الصلاة والسلام خصه الله تعالى كما هو الأنبياء بشيء من المغيبات، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالمقصود أن هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل النبوة، من دلائل النبوة التي تدل على أنه نبي صادق صلى الله عليه وآله وسلم. وبالجملة يعني دلائل النبوة على نبينا عليه الصلاة والسلام، دلائل نبوته يعني أكثر من أن تحصر، فهي دلائل كثيرة جدا يعني يتعذر حصرها. وكما بين أهل العلم أن الشيء الذي يحتاج إليه الناس تكون الحاجة إليه ماسة وملحة، ويكون من الضروريات، تجد أن الشارع الحكيم من رحمته وحكمته وتيسيره أن تتعدد أدلته وبراهينه. فدلائل النبوة كثيرة، ومنها هذا الحديث العظيم. أيضا هذا الحديث يبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم حقق البلاغ المبين، وأنه عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس، وأنه هو أفصح الناس، وأنه هو أنصح الناس. جمع عليه الصلاة والسلام أكمل هذه الخصال، أعني العلم والبلاغة والبيان، والأمر الثالث النصح والإشفاق. فهو عليه الصلاة والسلام في غاية الإشفاق، فجاء هذا الحديث مخبرا ومحذرا في نفس الوقت. هذا إخبار على سبيل التحذير من هذا الافتراق. فهو عليه الصلاة والسلام جمع هذه الصفات الثلاث: أنه أعلم وأنصح وأفصح عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وكما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم. فما من خير أيها الأخوة الكرام، ما من خير في هذا الوجود، وما من خير في هذه البشرية إلا بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية عندما قال: الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. فهذه الدنيا مظلمة، وما من خير وما من نور إلا وبسبب بعثة الرسل عليهم السلام. فكذا العبد ما لم تشرق على قلبه أنوار الرسالة فهو في ظلمات الجهل والظلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. هنا في هذا الافتراق الذي سمعناه، ما المراد بهذا التفرق؟ ما هذا التفرق الذي جاء في هذا الحديث؟ هذا التفرق أيها الأخوة الكرام، كما بين أهل العلم والعلماء قبل أن ننسى أولى هذا الحديث عناية فائقة، ولعلنا نشير قبل أن نتحدث عن التفرق أن من الذين عنوا بهذا الحديث تحقيقا ودراسة الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وأيضا كذلك شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية لما سئل عن هذا الحديث كما جاء في المجموع المجلد الثالث، وكذا أيضا الصنعاني رحمه الله، الأمير الصنعاني من علماء اليمن، له رسالة مفردة في هذا الحديث. ونجد أن الذين كتبوا في الفرق والمقالات والمذاهب مثل عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق يبني كتابه على حديث الافتراق، وأيضا من المتأخرين ما كتبه محمود البلخي في كتاب له بعنوان شرح علامات الفرق 72، وهو كتاب مخطوط وحقق في جامعة الإمام، وأيضا ممن عني بحديث الافتراق دراسة ومن جهة المرويات ومن جهة الدراية من المعاصرين ما كتبه الشيخ سلمان العودة في رسالته الماجستير عن الغرباء. فالمقصود أن هذا الحديث عني به أهل العلم. نرجع إلى مسألتنا التي ذكرناها، وهو المراد بالتفرق هاهنا. فالذي حرره الشاطبي رحمه الله وغيره أن هذا التفرق الذي ذكر في هذا الحديث على سبيل الذم هو التفرق الذي يعني يقترن به العداوة والبغضاء، ويقترن به التحزب والتشيع. فهذا التفرق عندما يكون الناس أحزابا وشيعة وبينهم عداوات، فهذا هو التفرق المذموم. فإذن اتضح لك الآن في قوله عليه الصلاة والسلام: وتفترق أمتي، أو في رواية: وستفترق أمتي، أن التفرق المذموم الذي جاء في هذا الحديث هو هذا، هو التفرق الذي يقترن به عداوة وبغضاء، ويقترن به تشرذم وتحزب، ويعني يوقع العداوة. وبالمثال يتضح المقال. فأنت الآن لما تنظر إلى الفرق التي ظهرت في صدر الإسلام، الخوارج، الرافضة، المعتزلة، المرجئة، فهذه أمثلة واضحة وبينة في أن هؤلاء يعني فارقوا سبيل المؤمنين، فارقوا طريق الفرقة الناجية. ثم تجد في نفس الوقت أن الفرقة الواحدة من هؤلاء مثل المعتزلة أو الشيعة، تجد أن كل فرقة يعني تنقسم، فتجد أن المعتزلة يعني بلغوا أكثر من 20 فرقة مثلا، الشيعة يعني تفرقهم واختلافهم لا حد له. فالمقصود أن هذا هو التفرق. أما الاختلاف في مسائل الفروع التي يسع فيها الاجتهاد ولا يترتب عليها يعني عداوة ولا تشرذم، فهذا أمر سائغ لا إشكال فيه. ولهذا قال ابن قدام رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال عن أهل السنة، قال: وإجماعهم حجة قاطعة، إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، واختلافهم رحمة واسعة. فالحاصل أيها الأخوة الكرام أن يتضح لك الآن أن ثمة اختلاف سائغ وجائز ولا يعد ذما, وهو الاختلاف في مسائل الفروع, أو بالأحرى الخلاف في المسائل التي يسع الخلاف فيها ويسع الاجتهاد فيها كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فهذا الاختلاف لا يضير ولا يعني يترتب عليه عداوة ولا بغضاء. لكن الذي يحصل أحيانا أنك تجد بعض المنتسبين للسنة يختلفون في أمور يسع فيها الاجتهاد, يسع فيها الخلاف, لا توجب عداوة ولا توجب تفرق, ومع ذلك تجد أن هذه المسائل الاجتهادية التي يسع فيها الخلاف تجد أنهم أو تجد أن بعضهم يقيم الدنيا ولا يقعدها على هذه المسائل الفروعية. وهذا لا شك أن فيه مشابهة, أن هذا الاختلاف وإن كان في مسائل اجتهادية يشبه الخلاف أو يشبه خلاف أهل الأهواء والبدع. إذن اتضح لك الآن أن ثمة تفرق واختلاف مذموم, وهو الذي يؤدي إلى التشرذم والتفرق, وهذا واضح في أصحاب البدع الاعتقادية كالمعتزلة الخوارج الرافضة إلى آخره. وعندك خلاف يسع فيه الاجتهاد في المسائل الفروعية التي اختلف فيها الصدر الأول ولا يزال العلم يختلفون فيها, فهذا يسع فيها الخلاف ما لم يؤدي إلى تفرق وتشرذم. يبقى عندنا ما هو في البرزخ بين هذا الأمر, وهو أن يختلف بعض الناس في مسائل اجتهادية مسائل فروعية يسع فيها الخلاف, ثم تجد أنهم يقعون في عداوة وبغضاء وتفرق وتشرذم, ففي هذا شبه أو تشبه بأهل الأهواء وأهل البدع. بعدها ننتقل أيها الأخوة الكرام إلى مسألة رابعة, وهي مسألة يعني متى يعني يقال عن هذه الطائفة أو عن هذه الفرقة أنها يعني فارقت أهل السنة والجماعة وخرجت عن دائرة أهل السنة والجماعة. هذا الضابط مهم, لأنه للأسف الشديد في الواقع الآن تجد هناك إفراط وتفريط, فتجد هناك من يعني أخرج الكثير من أهل السنة من دائرة أهل السنة ورماهم بالبدع والأهواء والمحدثات, وفي المقابل العكس هناك من يعني ميع دين الله فأدخل أهل البدع المغلظة وأهل البدع الشنيعة أدخلهم في دائرة أهل السنة. هذه المسألة ممن ضبطها وحررها الإمام الشاطبي, وأيضا من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. شيخ الإسلام كلامه فيما يتعلق بالمثال, فشيخ الإسلام مثلا يقول مثلا في المجموع يقول البدعة يعني التي يعد الرجل فيها أنه من أهل الأهواء, البدعة التي يعني يعد الرجل فيها من أهل الأهواء من أهل البدع, قال ما اشتهر عند أهل العلم بأنها بدعة مخالفة للكتاب والسنة, ومثل على هذا بهذه البدع الكبار أو الفرق الكبار. فمثلا بدعة الخوارج, بدعة الشيعة أو الرافضة, بدعة المعتزلة, بدعة الإرجاء, فهذه بدع مشتهرة, وهذه الفرق اللي يسميها العلماء الفرق الكبار كما سيأتي معنا إن شاء الله. فمن يعني تلبس بهذه البدع أو تلبس بمذهب الخوارج أو مذهب المرجئة أو مذهب يعني الرافضة, فهذا لا شك أنه ليس من أهل السنة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. وفي موطن آخر ذكر أمر مهم, وهو أن المخالف لأهل السنة هو من خالفهم في الدلائل. يعني لاحظ الكلام السابق, هو يعني إذا خالف في المسائل, عندما يقول مثل بدعة الاعتزال أو بدعة الخوارج أو بدعة الروافض, فهذا يتعلق بالمسائل. لكن في موضع آخر بيّن الشيخ رحمه الله أن من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة, ومن قال بخلاف ذلك لا يعني لا لا لا, لا يعتد بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع, فهذا من إيش, من أهل البدع. فالمقصود أن أهل البدع تجد أنهم يعني لا 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 يعني لا يعني يحتجون بمصادر التلقي اللي يحتج بها السلف. فسلفنا الصالح عمدتهم هو الكتاب والسنة والإجماع, أما أهل البدع فتجدهم إيش يخالفون ذلك. فإذا اتضح لك الآن أن أهل البدع يفارقون أهل السنة في المسائل وفي الدلائل. أما الإمام الشاطبي رحمه الله فكان ضابطه يعني دقيقا رحمة الله عليه, فقال أن الفرقة أو الطائفة تكون مفارقة للفرقة الناجية إذا فارقت أهل السنة في معنى كلي، في معنى كلي في الدين أو قاعدة من قواعد الشريعة. فإذا كانت المفارقة في قاعدة من قواعد الشريعة أو في معنى كلي من معاني الدين، فعندئذ يقال هؤلاء ليسوا من أهل السنة، وأنهم يعني فارقوا أهل السنة وجماعة. أما مفارقة أهل السنة في أفراد أو في جزئيات، فهذه لا توجب إخراجه من الفرقة الناجية. لكن أيضا قال رحمه الله أن الجزئيات إذا تكاثرت، يعني صار يخالف أهل السنة في جزئية ويعقبها بجزئية أخرى وهكذا، فإذا تكاثرت الجزئيات فهذه الجزئيات تعادل أمرا كليا فيكون مفارقا لأهل السنة والجماعة، مفارقا للفرقة الناجية. هذا ما ذكره هذان الإمامان الكبيران، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي رحمة الله عليه. بعدها ننتقل إلى مسألة رابعة وخامسة، وهي مسألة يعني وقع فيها لبس، وهي مسألة كما يقول عنها الطرطوشي رحمه الله، يعني يقول عنها أنها مسألة طاشت فيها العقول، طاشت فيها الأحلام والعقول، وهي مسألة الاشتغال بتعيين هذه الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة. فهناك من اشتغل بتعيين هذه الفرق، هذه الفرق 72، فقال هذه الفرق 72 المتوعدة بالهلاك هي 1، 2، 3 إلى أن وصل إلى 72. فهذه المسألة كما سمعنا كلام الطردوشي يقول أنها مسألة طاشت فيها أحلام بعض الناس أو بعض القوم. والذي يعني جزم به الطردوشي ثم الأئمة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وكأيضا الإمام الشاطبي أن التعيين، تعيين هذه الفرق فرقة فرقة، أن هذا قول بلا علم. يعني كل إنسان يقول أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين 72 فرقة هي ما يلي، هذا التعيين وهذا الجزم وأن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني هو قول بلا علم، قول بلا علم، وهو قول إيش؟ بمجرد التخرص والظن. ومع هذا كله يعني هناك من أهل العلم من عين وحدد، وكما قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: أقدم من بلغنا في تعيين هذه الفرق من قال من العلم إمامان كبيران، وهما يوسف بن أسباط رحمة الله عليه والإمام الشهير عبد الله ابن المبارك. فعبد الله ابن المبارك ويوسف بن أسباط عينوا وقالوا أن هذه الفرق هي الخوارج والشيعة اللي هم الرافضة والمعتزلة والمرجعة، فقالوا هذه الفرق. ثم جاء الفرقة الخامسة اللي هي الجهمية، هل تدخل في 72 فرقة أم أنها خرجت عن الملة وانسلخت عن الدين، فبعضهم يخرجها من الإسلام بالكلية. المقصود أن من أهل العلم من عين، لكن التحقيق الذي اختاره الشيخ الإسلام اختاره أيضا الشاطبي أن الذي يعين ويحدد عليه الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة يعني تفترق على 73 فرقة، لكنه لم يعين عليه الصلاة والسلام، لم يعينها. فهذا ما حرره شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 فرقة لا بد فيه من دليل، فإن الله تعالى حرم القول بلا علم. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى. وأيضا هذا الذي يعني قرره الشاطبي رحمه الله، ومما يؤكد هذا المعنى يعني كون الشخص يعين ويحدد ويعدد، أولا البدع كما لا أخفى عليكم تتكاثر. نعم، فأنت لما تنظر للبدع من الصدر الأول إلى هذه الساعة وإلى أن تقوم الساعة، بدع كثيرة جدا، وهذه بدعة تظهر وتندرس، وهذه بدعة جديدة، وهذه بدعة تضع، وهذه تقوى. يعني ضبط البدع وحدها ليس يعني أمرا يعني ممكنا، وليس أمرا إيش منضبطا. فهذا المقصود بهذه المسألة. وكما يقول أيضا الشاطبي رحمه الله: قد يكون هذا أيضا من باب الستر على هذه الأمة، يعني أن 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 هذه الفرقة التي ظلت وانحرفت يعني من باب الستر عليها أنها لا تعين. وبالجملة يعني ينبغي لا نخلط كون نقول ان التعيين يحتاج الى دليل. هذه جهه مفكه من جهه ايش؟ ان يحكم عليهم بانهم مبتدعه وانهم ضلال او انهم يعني تلبسوا بهذه البدع او ان يقام عليهم حكم الله. ولهذا الشاطبي رحمه الله في الموافقات يقول يعني كون نحكم عليهم بالزجر او بالهجر او حتى بالقتل على اهل البدع فهذا شيء، لكن التعيين تعيين مراد النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، والله أعلم. هذا ما يتعلق بمسألة تعيين الفرق. ننتقل إلى مسألة قريبة من هالمسألة، وهي مسألة هل يكفرون، هل تكفر هذه الفرق أم لا. فالذي يظهر طبعا أن نجزم بها أن هذه الفرق يعني تكفر، فهذا ليس أمرا محررا وليس أمرا دقيقا. فبعض الناس يفهم من هذا الحديث وتفترق أمتي على 73 فرقة أن هذه الفرق أنها خارجة عن الملة. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال إن 72 كل واحدة منها يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فالذي يجزم بأن 72 فرقة أن كل فرقة منها خرجت عن الملة وفارقت الدين الإسلام وانسلخت منه، هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم، إجماع الصحابة رضي الله عنه. وأيضا البعض أحيانا يعني لما يسمع قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، أيضا يظن أن قوله كلها في النار أنها معناها أنها مخلدة في نار جهنم. ليس كذلك. فهذا وعيد مجمل، هذا وعيد مجمل كما هو يعني ظاهر الحديث. وكما قال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج أن قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، يقول هذا ليس بأعظم من الوعيد في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما أحد قال من العلم ومن أهل السنة أن آكل مال يتيم مخلد في نار جهنم. هذا وعيد متحقق باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لكن يبقى هذا الوعيد هو في حق العصاة ولا يلزم من ذلك التخليد. فهذا المقصود من هذا الحديث. أيضا يعني مما يعني ينبغي أن يذكر في هذا المقام، ما دام أن الحديث كلها في النار إلا واحدة، بعض المنتسبين للعلم أوردوا رواية في هذا الباب، وهي رواية أن جاءوا برواية أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في الجنة. لاحظ الرواية العجيبة، كلها في الجنة إلا واحدة. لكن هذه الرواية أوردها الغزالي أبو حامد، وهذه الرواية يعني موضوعة لا أصل لها، فهي رواية مكذوبة لا أصل لها. وأبو حامد الغزالي كما قال عن نفسه أنه يعني أن بضاعته في الحديث مزجاة، فهو يعني مزج البضاعة في الحديث. فالمقصود أن هذه الرواية التي قد يتداولها البعض هي رواية موضوعة لا أصل لها، كما بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب السبعينية. هذا أمر. الأمر الآخر أن كونه عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار، فلا يعني هذا أيضا الهلاك في حق كل من خالف أهل السنة والجزم بهذا. وشيخ الإسلام رحمه الله في مناظرته في الواسطية لما قال في العقيدة الواسطية: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. مما شغب عليه به الذين ناظروه وناقشوه قالوا يعني أنك إذا قلت فرقة الناجية معنى أن كل من خالف هذا المعتقد فهو هالك. فقال الشيخ: ليس لازما، فقد يكون المخالف مجتهدا، قد يكون متأولا، قد يكون مخطئا، فليس بالضرورة أن يكون هالكا، وقد يكون هالكا. لكن أن يجزم بأن كل من فارق أهل السنة أنه هالك في حق الأعيان والأشخاص، ليس الأمر كذلك. فالأعيان والأشخاص ترد عليهم عوارض الأهلية، قد يكون جاهلا جهلا يعذر به، قد يكون متأولا تأويلا يعذر به، قد يكون مخطئا. والله سبحانه وتعالى قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى: قد فعلت. فهذا مما يبين لك أيها الأخ المبارك أن أهل السنة الجماعة وهم لزموا طريقة السلف الصالح طريقة أهل السنة والجماعة، لكنهم مع هذا العلم الراسخ ومع هذا الفقه المتين، إلا أنهم يعني رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم، إلا أنهم يعني في غاية الرحمة والإعذار للخلق. وهذا ديدن أهل السنة والجماعة، أنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق، فهم جمعوا بين العلم وبين الرحمة والإشفاق. وهذا أيضا أيها الأخوة الكرام أمر متلازم، الشخص كلما زاد علما وزاد رسوخا في الفقه في دين الله كلما زاد رحمة، كلما زاد رحمة. والعكس، انظر للطوائف التي ضلت، تجد أنهم يجمعون بين الجهل والظلم والقسوة والغلظة على أهل الإسلام. فانظر مثل الخوارج، يعني جهلهم ظاهر ويعني ضلالهم بين، ومع هذا الجهل أيضا تجد إيش يقتلون أهل الإسلام. انظر للروافض، والروافض أسوأ بمراحل من الخوارج، تجد الجهل المركب عندهم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، فمع هذا الجهل المركب وهذا الجهل الكثيف تجد أنهم في غاية العداء وغاية النكد وغاية الإيذاء لأهل الإسلام كما هو مشاهد هنا. انظر مثلا، ما دام اننا فيها فيها في 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 مثل هذه الاحوال التي يعني يعاني منها اخواننا في الشام ما يعانونه، انظر مثلا النصيرية. النصيرية هؤلاء يعني هم اخبث من الروافض، اخبث من الروافض. واهل الاسلام، اهل الاسلام قاطبة، اهل السنة الزيدية الاشاعرة حتى المعتزلة كلهم يتفقون على أن هؤلاء الباطنية اللي منهم النصيرية الذين هم الآن يعني يسومون إخواننا سوء العذاب في سوريا عجل الله هلاكهم، هؤلاء النصيرية أو الدروز أو الإسماعيلية، هؤلاء أكفر من يهود النصارى، هكذا قال علماء الإسلام، ما علماء السنة فقط، علماء الإسلام. يعني هؤلاء لما تنظر إلى عقائدهم يعني تجد أنهم يعني في غاية الجهل، دينهم كله مبني على جهل، على ضلال. نعم، ولهذا دينهم مبني على الكتمان، على 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 السرية. نعم، فلا يظهرون لأنهم هم مفلسون. فهؤلاء تجدهم في غاية الجهل الكثيف وفي غاية الكفر المبين، وفي نفس الوقت تجد إيش عداءهم لأهل الإسلام، عداءهم لأهل الإسلام يعني كما شاهدتم بأعينكم، يفعلون أفاعيل ما يفعلها لا 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 اليهود ولا النصارى. فهذا مما يعني يجب أن يتنبه له في هذا المقام. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، لكن لما تنظر أهل البدع، أهل البدع كما بيّن شيخ الإسلام في التسعينية، تجدهم عند القدرة، إذا صار لهم قدرة وشوكة وغلبة تجد أنهم يفعلون بالمسلمين ما يفعله الكفار من القتل والتشريد. وهذا واضح كما تلحظ لما يكون مثلا الشيعة لهم دولة ولا لهم صولة ولا لهم جولة، تجد أنهم يسومون أهل الإسلام سوء العذاب. أما مع العجز فهم كالمنافقون، كالمنافقين. فهذا ديدن أهل البدع، إن كان عندهم غلبة فتجد البطش والظلم والتنكيل، وإن كانوا في ضعف تجدهم كالمنافقين، يعني تجد عندهم التقية، تجد أنهم إيش يظهرون خلاف ما يبطنون. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة أن هذه الفرق لا يعني أنها كافرة، بل لا بد فيه من التفصيل. فقضية أنها هل تكفر أم لا تكفر، يعني الجهمية المحضة، لما يقول علماء الجهمية المحضة الذين هم أتباع جهم صفوان، فهذا ضلاله بين، ونجد أن أهل العلم يكفرونه ويخرجونه من الملة، يعني وكما قال الشيخ كما قال ابن القيم في النونية عن الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فهؤلاء يعني تكفيرهم ظاهر وبين. هناك فرق وقع فيها نزاع في تكفيرها من الخوارج، فالخوارج في نزاع وخلاف كبير هل يكفرون أم لا، والذي عليه جمهور الصحابة أن الخوارج لا يكفرون، الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، اختار شيخ الإسلام أنهم لا يكفرون. المعتزلة أيضا في تكفيرهم نزاع. الروافض نجد أن يعني الكثير من المحققين الراسخين في العلم من المتقدمين ومن المتأخرين ومن المعاصرين يكفرون الروافض. والإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح يقول: ما أبالي صليت خلف يهودي أو نصراني أو خلف جهمي أو رافضي، يعني كلهم إيش سيان. يعني بدعة الروافض وما فيها من الضلال المبين والشرك في توحيد العبادة وتضليل الصحابة إلى آخر ما تلبسوا من كفر، تجد أن جمع من العلم يعني يكفرونهم ويخرجونهم من الملة. أما الشيعة المفضلة كما عبر شيخ الإسلام، الشيعة المفضلة هم الزيدية الذين يفضلون عليا على الشيخين رضي الله عن الصحابة أجمعين، فهؤلاء يعني في يعني لا يكفرون، وإن كانت بدعتهم بدعة مضللة لكنهم لا يكفرون ولا يخرجون من الملة. أيضا كذلك المرجئة أيضا ليست بدعتهم مكفرة. طبعا لاحظوا من يقول مرجئة باعتبار كلام الإمام أحمد بن حنبل وأيضا كما يعني حرّ شيخ الإسلام، نقصد بالمرجئة الذين ليسوا جهمية، أما مذهب الجهم في الإيمان فهذا يعني يخرجه من الملة. فالإمام أحمد من دقته ومن عدله كان يقول المرجئة والجهمية، وبعض العلم يتجوز فيقول لك الجهمية أنه مرجئة. نعم يمكن يتجوز قال أنه مرجئة غلات، لكن الإمام أحمد يفرق باعتبار أن بدعة الإرجاء لا تخرج من ملة، أما بدعة الجهم لما قال أن الإيمان هو المعرفة فقط فهذه بدعة مكفرة. ونجد أن الإمام أحمد رحمه الله ووكيع وأبو عبيد القاسم السلام هؤلاء الأئمة الكبار الثلاثة يكفرون جهما لما قال أن الإيمان مجرد المعرفة. المقصود من هذا يعني الإشارة أن يعني البيان غلط وخطأ من يعمم ويطلق تكفير أهل البدع وأهل الهوى، وأنه لابد من التفصيل في ذلك. بقي عندنا مسألة مهمة أن نشير إليها من باب يعني التحذير والإنذار، وهي مسألة علامات أهل البدع. نشير إلى علامات ذكرها الشاطبي رحمه الله، هي علامات مهمة يعني حتى لا نقع فيها. العلامة الأولى هي الفرقة، فتجد أهل البدع ما ينفك، البدعة والهوى والأهواء والمحدثات يصحبها إيش التفرق ويصحبها العداوة. ولهذا تجد مثل المعتزلة الأب يكفر ابنه وكذا العكس، فالفرقة هي يعني مثل ما يقال ضربة لازم، يعني أمر لا ينفك عن إيش عن أهل الأهواء والبدع. والله تعالى قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وفي آية أخرى قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. سمعنا الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي صاروا أحزابا وطوائف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس وأتباعه ليسوا إيش ممن إيش فرقوا دينهم وصاروا شيعا. وكما بين العلم أن قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أن المراد بهم هم أصحاب البدع والأهواء. هذا أمر. وعلى كل يجب أن نتنبه إلى أمر نبه عليه شيخ الإسلام وغيره، يعني طبيعة النفس البشرية أنها ما تنفك عن الاختلاف، وهذا واضح. فالاختلاف هي يعني من لوازم، هذا تعبير شيخ الإسلام تعبير جميل، الاختلاف من لوازم النشأة الإنسانية هنا. فالشبهات والشهوات ما تنفك عن ابن آدم، ما دام الإنسان بشر فهو لا ينفك عن شهوة ولا عن إيش عن شبهة، وهذا أيضا طبيعة الإنسان. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فما دام أنه ظلوم جهول فهو لا ينفك عن الشبهة التي هي جهل، ولا ينفك عن شهوة التي هي ظلم. لكن هذا الاختلاف الذي هو من لوازم النشأة الإنسانية ينبغي أن يضبط، وينبغي إيش أن يهذب بضوابط الشرع المنزل. وكما يعني يجب أن نعرف ونعلم، أو كما بين العلم، أن تسلط أعداء الله من اليهود النصارى وغيرهم هو يعني من أسبابه هو التفرق الذي يقع بين المسلمين. وكما بين أهل العلم أن مثلا سقوط بغداد على يد التتار هو بسبب تفرق أهل الإسلام، فكان هذا التفرق وهذا التشرذم سببا في زوال دولة بني العباس. هذا العلامة الأولى. العلامة الثانية وهي اتباع المتشابه، اتباع، وهذه مسألة يا أخوان ينبغي أن نتنبه لها. فتجد أن أهل الأهواء أهل البدع يتبعون المتشابه، ويتركون المحكم الواضح البين الجلي. فالواجب علينا هو أن نعمل بالمحكم، وما قد يشتبه وما قد يشكل أن نرده إلى إيش؟ إلى هذا الأمر المحكم الواضح البين القطعي. فأهل البدع ديدنهم يتبعون المتشابه، يتبعون الذي فيه إشكال وفيه لبس، ويشغبون به ويغالطون ويلبسون. فهذه مسألة تلحظها في حالنا. نعطيك مثال على هذا حتى يتضح، يعني مما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو يعتبر أمرا قطعيا ثابتا، ألا هو محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. فكون أن نبغض الكفار ونعاديهم هذا أمر معلوم الدين بالضرورة، يعني هذا أمر يعني آيات القرآن لا تحصى في تقريره. حتى قال الشيخ العلامة محمد بن عتيق رحمة الله عليه أن هذا الأمر اللي هو الولاء والبراء هو أعظم شيء جاء في القرآن بعد التوحيد. لكن لما تأتي مثل الوقت الحاضر يأتي البعض لحظة الاشتباه والتلبيس والمغالطة يأتي بآية ويريد بهذه الآية أن يضرب هذا الأصل العظيم، وهو مثلا بغض الكافرين وعداوته. يأتي مثلا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فيقول هنا الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت، وأنها نزلت في أبي طالب، وأن النبي عليه السلام كان يحب أبا طالب وهو مشرك، من هذه ما فيها مشكلة. أو يحتج إيش بآية وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة يقول بين الزوجين، والشارع الحكيم جوز للرجل أن يتزوج نصرانية فأثبت المودة بينهم. فلاحظ الآن يأخذ بهذه الآيات التي هي محل اشتباه ومحل احتمال، ويترك النصوص الواضحة البينة الجلية القطعية، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني يغيب عنه أنه في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله تعالى في كل ركعة أن الله تعالى يجنبنا طريق النصارى اليهود. يترك هذا كله ويأخذ بهذا الاشتباه. فهنا أيها الأخ المبارك، نحن لسنا العلماء وربما لسنا طلاب علم، فهنا لما يأتي إليك أحد هؤلاء الملبسين أو هؤلاء المرجفين ويشغب عليك بهذا المتشابه، فأعمل القاعدة هذه أن ما يشتبه يرد إلى ما كان محكما. ونحن نوقن يقينا تاما أن نصوص القرآن يصدق بعضها بعضا، ما في تعارض. لكن كوني أنا لقلة علمي وقصور اطلاعي ما عندي جواب عن شبهتك لا يعني أن أنتقض هذا الأصل. فأصل الولاء المؤمنين أصل كبير، وأصل عداوة الكافرين أصل كبير، فلا ينتقض هذا الأصل لأنك شغبت علي بآية هي محتملة. هذا أمر. الأمر الآخر عندما تأتي آية إنك لا تهدي من أحببت مثلا، هذه الآية الكريمة جملة من العلم المفسرين يقول إنك لا تهدي من أحببت هدايته. أي نعم، ما هي المسألة فقط كما يظن البعض أن ما لها المعنى اللي هو المحبة الجبلية الطبيعية، بل كما قال غير واحد من المفسرين أن المراد إنك لا تهدي من أحببت هدايته. ونحن لا شك أن نحب هداية الجميع، نحب هداية الكفار، فإذا الآية لها معنى. والأمر الآخر هداية جبلية، محبة جبلية طبيعية لا محذورة فيها. كل إنسان مثلا يعني أبوه يعني مثلا لو كان الشخص أبوه كافرا أو الشخص ابنه كان كافرا، فكون هناك محبة جبلية طبيعية لا محذورة فيها. لأن النفوس جبلت على هذا أن الإنسان يحب ابنه أو يحب أباه، فالمحبة الجبلية لا 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 غضاضة فيها. لكن إذا تعارضت المحبة الجبلية الطبيعية مع محبة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فعندئذ تقدم المحبة الشرعية على تلك المحبة الجبلية. هذا ما يتعلق بهذا. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن أهل الأهواء وأهل البدع يشغبون علينا أحيانا بهذا، فعليك أن تتمسك بالمحكمات وأن تتمسك بالمحكم البين. والحمد لله هذا هو الأصل في دين الله. الله تعالى قال في آية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالآيات المحكمات الواضحات البين هي أم الكتاب، هي غالب الكتاب، سواء فيما يتعلق بأصول اعتقاد أو ما يتعلق بالمسائل العملية الفرعية. فالمقصود الحذر ممن يتبعون المتشابه ويتبع ما يكون محل اشتباه ومحل احتمال ويدع المحكمات، فهذا ديدا أهل الزيغ وأهل البدع وأهل الضلال. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا في حديث عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فهؤلاء هم الذين سمى الله فاحذروهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، أخرجه البخاري ومسلم. العلامة الثالثة، انتهينا من العلامة الأولى وهي الفرقة، والعلامة الثانية من علامتها البدع اللي هي اتباع المتشابه، والعلامة الثالثة ألا وهي الهوى. فدائما الابتداع والإحداث يقترن به الأهواء، الهوى. ولهذا أهل العلم يسمون أهل البدع أهل الأهواء، أهل الأهواء. فهؤلاء عندهم هوى. الله تعالى قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فصار هواه إلها، يعني يقدمه ويتحاكم إليه ويرجع إليه. فيعني هذا يؤكد بالنسبة لنا وبالنسبة لكم جميعا أن على الإنسان أن يزجر هواه، مثل ما قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى. يا أخوان، النفس لها حظوظ ولها شهوات، يعني وطبيعة النفس البشرية يعني عندها نوع من الروغان، أو كما يعبر شيخ الإسلام عندها مسارقة، يعني قد تتثاقل لزوم الشرع، تتثاقل لزوم الشرع وتتثاقل التكاليف الشرعية، فيحصل عندها الروغان إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. فالإفراط والغلو هذا هوى، كما أن التفريط والإضاعة هوى. فلا بد من زجر هذه النفس، ولا بد من تهذيبها. ولهذا تجد أن أهل البدع لما استعبدتهم أهواءهم تجدهم يعني في غاية النشاط والحب لبدعهم. ولهذا سئل سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، فقيل له: ما بال أهل الأهواء يحبون أهواءهم؟ يعني واحد مستغرب صاحب ضلال ومع ذلك تجد إيش يحب هواه، يعني حبا جما. قال: ما بال أهل الأهواء يحبون أهواءهم؟ فقال سفيان رحمه الله: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل؟ اليهود لما أحبوا العجل هذا الحب يعني تخلل قلوبهم، نسأل الله العافية. فهذه الأهواء يعني تعمي وتصم. فلهذا الإنسان عليه أن يزجر هواه، وأن يلجأ إلى الله تعالى أن يصلح قلبه، وأن يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فلا بد لهذه النفس أن تزجر وأن تهذب على وفق ما جاء به الشرع المنزل. عندنا المسألة، المسائل الحديث، المسألة السابعة والثامنة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق، أو قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم ذكرها ما أنا عليه وأصحابي أو الجماعة في الرواية الأخرى. فهنا لما قال إلا واحدة، هذا يبين لك أن الحق واحد. أنا الحق واحد. نحن في زمن هناك من يريد أن يميع دين الله وأن يزين لأهل البدع بدعهم، وأن حين يقول كالعبارة يأتون في مقام التلبيس، كل مجتهد مصيب. لا، ليس الأمر كذلك، الحق واحد، الحق واحد. والله تعالى قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله تعالى قال: وجعل الظلمات والنور. لاحظ، الظلمات جاءت بالجمع، النور واحد. في الآية الأخرى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وفي الآية الأخرى قال: ولا تتبعوا السبل. فالحق سبيل واحد، اهدنا الصراط المستقيم. يعني فالحق واحد لا يتعدد. أما الظلمات والسبل فهي يعني لا حد لها ولا حصر. فالمقصود أن الحق واحد، وكما في الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا أمر. الأمر الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا: من هي رسول الله؟ هذا يبين لك فقه الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم بما أتاهم الله تعالى من العلم وصلاح القلوب، وأن الله تعالى اصطفاهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، سألوا عن ما هو أنفع. ما قالوا ما هي الثنتين، يعني سألوا عن إيش؟ عن الفرق الناجح. قالوا: من هي رسول الله؟ فهذا يبين لك أن علينا أن نكون كذلك، أن نسأل عن الفرق الناجح، لأن هذا هو المقصود بالدرجة الأولى. وأن نتعرف على فرق الضلال يأتي، هذا يأتي بالتبع. فالمقصود أن هذا يبين لك إيش عظم فقه الصحابة، ولعلنا نفرده بعد قليل. هنا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفرق الناجح قال في رواية: الجماعة. هذه الرواية الصحيحة. والرواية الثانية التي يعني حسنها غير واحد من العلم ولا شواهد أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابي. فالمقصود هنا لما قال ما أنا عليه وأصحابي إذن هذا لزوم السنة اتباع تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وما عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم. ولما قال الجماعة أي أنهم لزموا الجماعة لزموا الحق ولزموا جماعة المسلمين. الذي أحب أن أذكر به نفسي وذكر به الأخوة الكرام أنه لما قال هنا ما أنا عليه أصحابي وقال جماعة جاء هذا المصطلح هذا المصطلح النبيل هذا المصطلح الأصيل هذا المصطلح الشريف أهل السنة والجماعة. فأهم أهل السنة ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة هكذا جاءت الرواية أن الفرقة الناجية هم الجماعة. هنا أحب أن أذكر أيها الكرام أن في تلازم وفيه يعني اقتران بين اتباع السنة والاجتماع. لا يمكن أيها الكرام أن يحصل لنا اجتماع إلا بلزوم السنة. للأسف الشديد أن الذين الآن في وقت الحاضر عندما يتكلمون عن البعض عن وحدة الصف والاجتماع والتضامن ونحو العبارات التي نسمعها دائما صار عند بعض الناس أنك لما تدعو للاجتماع المسلمين والوحدة وإلى آخر هالمصطلحات معناها أنك إيش تغض الطرف عن مخازي أهل البدع وتغض الطرف عن 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 عن, عن طوامهم. لا هذا كلام فاسد أصلا يا إخوان. لا يمكن أن نجتمع ولا يمكن يحصل لنا اجتماع إلا بإيش إلا بماذا إلا بلزوم السنة. وهذا يا إخوان أمر أثبته الشارع وأثبته الواقع. أما الشرع فالله تعالى قال قال عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. لاحظ نسوا حظا مما ذكروا به. إيش النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالعداوة والبغضاء التي وقعت بين النصارى لأنهم تركوا شيئا ما أنزل الله تعالى. كذا أيضا أهل الإسلام عندما يتركون شيئا من دين الله فالعداوة والبغضاء واقعة. فهذا جانب ينبغي أن نتنبه له أن السنة يقترن بها الاجتماع والعكس البدعة يقترن بها التفرق والتشرذم والتناحر كما هو مشاهد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به. جمع الدين يعني أن يأخذ الدين كله والعمل به وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به. فإذا ترك العبد شيئا من دين الله وقعت العداوة والبغضاء. وقال أيضا رحمه الله كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع والاختلاف بينهم في مقولاتهم أعظم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة وأن ثمة تلازم بين السنة والاتباع وبين الوحدة والاجتماع. بقي عندنا أن نقف قليلا عند قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي والكلام عن كلام العلم في الجماعة. السنة لما قال ما أنا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته كما هو معلوم. فهذه السنة. ويقابلها البدعة التي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية أو يقصد بها المبالغة في التعبد لله تعالى. فالبدعة هي ما لم يشرحه الله تعالى. والبدعة يعني لابد فيه من هذه القيود الثلاثة التي ذكرها العلم كابن رجب وغيره أنها إحداث، والثاني أنها في الدين، والثالث أنها إحداث في الدين، الثالث أنها مما ليس له أصل ولا دليل. فلا بد من لزوم السنة وتعظيمها. نعم الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن في زمن للأسف الشديد غلب على الناس يعني أو غلب على فئام من الناس التفلت من السنن. نعم وصار الآن مثلا ما يأتي مثلا في الفضائيات وفي مواقع النت وغيرها أحيانا لما يأتي البعض يقول المسألة فيها خلاف. صارت كلمة المسألة فيها خلاف يعني هذه صارت يعني يشغب بها ويعني يعني يحتج بها في تهوين الاتباع. أنت الواجب علينا جميعا أن نتبع الدليل، ما نروح نبحث عن الخلاف حتى تجد الإنسان يعني يجد له مندوحة أو رخصة أو تفلتا. فالواجب هو لزوم السنة. الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلزوم السنة وتحري السنة والاعتصام بالكتاب والسنة وهذه النجاة. نحن نقول الفرقة الناجية. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف غرق. فهذا يعني مما ينبغي أن نهتم به، ألا هو إيش؟ تعظيم السنة وإجلالها. هنا في موضوع الجماعة، للأسف بعض الناس يفهم الجماعة اتباع الدهماء والعامة والأكثرية، لا ليس كذلك. الجماعة فسرها العلم بعدة تفسيرات، فتجد من التفسير التي نقلت عن بعض الصحابة أن الجماعة هي السواد الأعظم، هذا جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه الصحابي الجليل. فهنا لما يقول السواد الأعظم، المراد بالسواد الأعظم ما هو الأكثرية والأغلبية والدهماء والعامة، لا، المراد بالسواد الأعظم هو اتباع الحق. نعم، وكما قال ابن القيم: السواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض، وإن خالفه أهل الأرض. وأيضا هذا قاله أيضا المسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا جماعة. يعني الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إذن الجماعة أو السواد الأعظم هو لزوم الحق، لزوم الدليل حتى لو كنت وحدك. يعني ولهذا قال العلماء مثلا الإمام أحمد رحمه الله لما قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منزل وخالف يعني حكام زمانه المأمون الواثق المأمون المعتصم الواثق، وخالف قضاة ذاك الزمان وعلماءهم وثبت في المحنة رحمة الله، هو الجماعة، الإمام أحمد هو الجماعة، وما عدا فهم إيش؟ فهم الشاذون. هذا هكذا مثلا تجد العلماء قال عن مثلا محمد بن أسلم رحمه الله من المتقدمين، قال هو الجماعة، هذا الإمام الجليل ما بلغته سنة إلا حرص على اتباعها، ما يترك شيء من السنن، وعزم أن يطوف على بيت الله الحرام راكبا لكن ما تيسر له ذلك. فلاحظ هذا الاتباع، الحرص على السنة، تعظيم السنة، يعني محاولة أن يطبق كل ما بلغه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل السنة، قيل عن الجماعة أنهم يعني أهل الحديث، وقيل أنهم الصحابة، وقيل أنهم الذين اجتمعوا على أمير، كل هذه أقوال حق وصدق. وشيخ الإسلام رحمه الله لما جاء في مسألة الجماعة قال: الجماعة من الاجتماع وضدها الفرقة، وأنهم سموا جماعة لأنهم يأخذون بإيش؟ بالإجماع، يأخذون بالإجماع ويعني يعولون عليه، هكذا ذكر الشيخ رحمه الله. فإذا نخص من هذا أن الجماعة هي ما وفق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة هم الذين يعني سلكوا طريقة الصحابة، هم الذين سلكوا طريقة أهل الحديث كما قال الإمام أحمد، إن لم يكون يعني الفرقة الناجية إن لم يكون الحديث فمن؟ هم الذين اجتمعوا على أمير وفق مقتضى الشرع فلم يخرجوا عليه كما جاءت بذلك النصوص، فكلها ترجع إيش؟ إلى اتباع الدليل واتباع السنة. بقي عندنا مسألة فقه الصحابة رضي الله عنهم، لعلي أشير إليها في هذه العجالة. يعني الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس وأفضل الناس، وعدالتهم معلومة من الدين بالضرورة، هذا أمر. والأمر الآخر أن الصحابة هم أعلم الناس، ولهذا قال الإمام قال الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة: من كان مستنًا فليستنبر قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم. فالصحابة جمعوا رسوخ العلم، وجمعوا ماذا؟ أنهم أبر هذه الأمة قلوبا، فجمعوا العلم اليقين، وجمعوا الإخلاص وحسن القصد، ومع هذا العلم ومع حسن النية تجد أنهم أبعد الناس عن التكلف، لا يتكلفون الشيء الذي لا يعرفون، يقول لا نعرفه. هذه طريقة الأنبياء، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهذا مما ينبغي أن نتنبه له، أن أهل السنة الفرقة الناجية تجد أنهم سلكوا طريقة الصحابة. ولهذا الإمام أحمد يقول: السنة عندنا، أو قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الصحابة هم أعلم الناس، وعندهم من الفقه ما ليس عند غيرهم. ولهذا الإمام أحمد يقول: ما من مسألة إلا وتكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابي يقول الكلمة والكلمتين ينفع الله تعالى بها أمة. فتجد كلام الصحابة يعني كلام قليل وعبارات يعني معدودة وكلمات محدودة، لكن تجد هذا الكلام يعني كثير البركة كثير نفع، كما يعني وقف على ذلك جملة من أهل العلم الذين شرحوا وعلقوا على بعض مرويات الصحابة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذا أمر. الأمر الآخر تجد أن أهل البدع يعني تجد أنهم يشاركون في الطعن في الصحابة لكن مستقل ومستكثر. الخوارج عندهم نصيب من ذلك، المعتزلة عندهم نصيب من ذلك، ثم يأتي الرافضة هم أسوأ الفرق في الطعن في الصحابة وتضليل الصحابة. وسبحان الله كلما زادت الفرقة في الطعن في الصحابة تجد أنهم من أعظم الناس بعدا عن الحق وعن الصراط المستقيم، فتجد أن الرافضة طعنهم أشد فضلالهم أعظم من ضلال الخوارج والمعتزلة. فهذا يعني يجب بغية تنبه له أن الاحتفاء بفقه الصحابة، وأن الطعن في الصحابة انتبه الطعن في الصحابة هو طعن في الشرع، طعن في 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 نقلة هذه الرسالة، طعن في فهمها، طعن في اتباعها كما بين ذلك أهل العلم كأبي زرعة وغيرهم رحمة الله عليهم. بقي عندنا نشير إن الفرق الكبار اللي هي الخوارج والمعتزلة نشير إلى إشارة عابرة باعتبارنا يتحدث عنها كثيرا. الخوارج هم أول فرق خروجا، ويعني عرفوا بهذه البدعة المغلظة وهي تكفير عصاة المسلمين. هؤلاء هم الخوارج. بقي عندنا المعتزلة، هم أصحاب الأصول الخمسة الذين قالوا بنفي الصفات وإنكار القدر وبتخليد العصاة في جهنم، وقالوا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزلة بين المنزلتين، وقالوا بأصل الأمر معروف عن المنكر، وضمنوه الخروج على أئمة الجور بالسيف. الروافض هم أخبث من المعتزلة الخوارج كما سبق. هؤلاء لهم أصول أربعة اللي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. وتوحيدهم أنهم كانوا مشبهة في الصفات في الأول تأثرا باليهود، ثم صاروا معطلة للصفات تأثرا بالمعتزلة. والعدل قالوا بنفي القدر تأثرا بالمعتزلة. وفي النبوات يعني فضلوا الأئمة على الأنبياء. ويبقى الأصل الرابع الذي يعني احتفوا به وجعلوه هو الأصل الرابع وهو الإمامة. فهذه الإمامة جعلوها هي أصل الأصول عندهم، ولهذا سموا بالإمامية. فالإمامة عندهم هي شرط في قبول العمل، ويرون أن عليا هو منصوص عليه بالإمامة، وأن الصحابة جلهم كفروا لأنهم لم يجعلوا الإمامة لعلي. فهذا أصل ينبغي نتنبه له، أن الروافض الآن عندما يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة هي هذه قضيتهم، يرون إيش أن هؤلاء هم اغتصبوا الإمامة على حد زعمهم من علي، فهذا هو أصلهم الفاسد. وبنوا عليه أن الإمامة هي كما سمعنا أنها جعلها شرطا في قبول العمل، وفسروا القرآن على وفق هذا الأصل، يأتوا القرآن ويحرفونه. نعم يعني لا الآية لأن أشركت لا يحبطن عملك، واضح الكلام في التحذير من الشرك، فيقول لأن أشركت في ولاية علي، لأن أشركت إيش يعني في إمامة علي. وعلى كل ضلال الرافضة يعني ضلال لا حد له. هذا ما يتعلق بهذه الطاولة. يبدو أننا لعلنا نقف الآن ونستعرض بعض الأسئلة. يقول البعض يفتي بجواز الاختلاط ويقول إنه من الخلاف السائق. لا، ليس من الخلاف السائق كون أحد يعني يفتي باختلاط النساء بالرجال ويعني الخلوة بهن، هذا أمر معلوم الدين بضرورة تحريمه. نعم، ولا يخفى على الجميع ما في الاختلاط من المفاسد والشرور التي يعني يراها كل ذي عينين، والله المستعان. يقول هنا هل تجوز الصلاة خلف الفاسق؟ يعني الصلاة خلف الفاسق يعني وأهل البدع هذه يعني يتكلم عنها العلم، فالأصل أن لا يقدم الفاسق ولا يعني ولا أهل البدع من باب أولى أن يقدموا إلى إمامة الصلاة. لكن إذا كان الشخص بين أمرين، إما أن يصلي خلف فاسق أو مبتدع بدعته ليست مكفرة، وإما أن يترك الجماعة، فمفسدة ترك الجماعة تربو على ترك مفسدة ترك الجماعة تربو على الصلاة خلفه. فهذا الذي حرره العلم. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف مثلا أبي مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، ويعني أيضا أنس صلى خلف الحجاج إلى آخره. فالمقصود أن الصلاة خلفهم بهذا الاعتبار. أما إذا كان الشخص يمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فلا يصلي إلا خلف إمام عدل. وبعض العلم قال لو صلى خلف فاسق وأمكنه أن يصلي خلف عدل فبعض العلم قال يعيد الصلاة وبعضهم قال لا يعيد الصلاة. فالمقصود أن الصلاة خلفهم جائزة بهذا الاعتبار, باعتبار قاعدة المصالح والمفاسد, وأن مصلحة الصلاة الجماعة تربو على يعني مفسدة ترك الصلاة خلف مبتدع أو فاسق. يقول العلماء قسم التصوف إلى سنة وبدعي. التصوف يعني لفظ فيه إجمال كما بين الشاطبي رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد إبراهيم. فالتصوف يعني قد يطلق ويراد به الزهد والعبادة المشروعة, فهذا مشروع ومطلوب. وقد يطلق التصوف يراد به صوفية الأوراد البدعية والموالد المحدثة, وقد يطلق التصوف يراد به الصوفية الكلامية الذي سلك طريقة المتكلمين, وقد يطلق على ما هو أسوأ من ذلك اللي الصوفية المتفلسفة كابن عربي وغيره. ولهذا تجد أن الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على حزب الشاذلي يقول صوفية أهل الحديث, هكذا يعبر, ومقصود بها زهاد العباد كالفضيل ابن عياض وكمثلا يعني عبد القادر الجيلاني والجنيد ونحوهم. وهناك صوفية المتكلمين التي سلكها أبو القاسم القشيري, هناك صوفية المتفلسفة كابن عربي الزنديق الملحد. فعلى كل يبقى هذا اللفظ فيه إجمال لا بد فيه من التفصيل. لكن التصوف الآن في الوضع الراهن وفي الوقت الحاضر هو واضح أنه تصوف يعني يترنح بين تصوف البدع والأذكار والموالد وبين ما هو أسوأ من ذلك التصوف وحد الوجود. والواجب كما يعني سمعنا أن نلتزم بالعبارات الشرعية الدينية, فنقول الزهد, نقول العبادة, هذه العبادات العبارات التي جاء بها الشرع وجاءت بها السنة وجاء بها الوحي. يقول هل الفرقة العلوية في سوريا هي الفرقة؟ لا, 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 يعني أول حنا لا نسميهم علوية, نسميهم كما سماهم العلم, نسميهم النصيرية. تسمي بالعلوية هذا يعني سماها المستعمر الفرنسي لهم, فهؤلاء نصيرية. والنصيرية هؤلاء يعني كما قلنا أخبث من الرافضة, وهم والرافضة يتواطؤون, هذا أمر واضح وبين كما تعرفون. فالنصيرية هم يعني هم غلاة الشيعة, فهم أسوأ من الرافضة. وهؤلاء النصيرية وكذا الإسماعيلية والدروز هم الذين قال عنهم أهل العلم الباقلاني والغزالي وغيرهم عنهم أن ظاهرهم ظاهر مذهبهم الرفض, يعني يظهرون الرفض والتشيع, وباطنه الكفر المحض, وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, ويطعنون في الرسل ويستحلون المحرمات ويجحدون الواجبات. هل الرافض من الظلال؟ أكيد هذا جزما, الرافض ظلال بل هم كفار. ويعني الدكتور ناصر القفاري له رسالة رائعة بعنوان أصول الشيعة الاثني عشرية, عقد فصلا مستقلا في الحكم على الرافضة, وتتبع كلامه العلم المتقدمين المتأخرين, وتبين له أن أهل العلم يعني يكفرون الرافضة. يقول ولم أقف على عالم يعني لم يكفرهم إلا النووي رحمه الله, فالنووي رحمه الله قال إن الإمامية لا يكفرون, ظنا منه رحمه الله أنهم لا يكفرون الصحابة, وإلا فمن المعلوم أن الرافضة يكفرون الصحابة. وشيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول في آخره لما تكلم عن سب الصحابة قال ومن سب الصحابة سبا يقدح في دينهم وعدالتهم, كان يقول أنهم ظلال أو كفار أو فساق, إذا سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم فهو كافر. بل من شك في كفره يعني من شك في كفر ذلك فهو كافر أيضا. فالمقصود أن ضلالهم وكفرهم بين وظاهر, وهذا حرره الشيخ ناصر القفاري في رسالته الرائعة أصول الشيعة الاثني عشرية. يسأل عن يقول هل يجوز محبة الكفار؟ قلنا الآية الكريمة واضحة, الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فالمحبة ينبغي أن تكون لأهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي, فمحبتك إنما تكون المؤمنين. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا, إنما تفيد الحصر. فالولاية اللي هي المحبة والنصرة لله تعالى ولرسوله عليه السلام وللمؤمنين فحسب, أما الكفار فحقهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. يقول ما رأيكم في قضية التصنيف؟ على كنا نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك, احرص على ما ينفعك. وتصنيف الناس يعني هذه بلية قديمة ما هي جديدة, والذي يقرأ رسالة شيخ الإسلام الوصية الكبرى ذكر شيء من هذا, يعني تقسيم الناس وتصريفهم. الواجب هو أن نلتزم بالعبارات الشرعية، فمن كان مؤمنا تقيا فهذا هو المحبوب والمحمود. أما تقسيم الناس وتصنيفهم على حسب المذاهب الفقهية أو حسب الحركات الإسلامية فالواجب أن نشتغل بما ينفع. وكل إنسان مثل يطلق عليه بأنه كذا أنه كذا إلى آخره، أنا أقول لا نلتفت إلى هذا ولا نشتغل بذم الناس ولا ملامهم، فإن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. يعني فكون الناس وصفوك بأنك مثلا مبتدع أو وصفوك بأنك خارجي أو نحو ذلك، ما دام أنك أنت ملتزم بالسنة وعلى طريق مستقيم فلا يضر ذم الناس، كما أيضا أن مدحهم لا ينفع. والإمام أحمد رمي بأنه خارجي، وسلفنا الصالح يعني كم من الألقاب الشنيعة وصفوا بها، رموا بأنه مشبهة مجسمة حشوية إلى آخره. فالذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نشتغل بما ينفع وندع هذا التصنيف الذي بليت به الأمة وأدى إلى أن صاروا إيش، صار المتسننة صاروا شيعا وأحزابا. يعني هنا المسألة سبق أن نشير، لكن أهميتها أن البعض حين يسأل عن قضية التحديد وتعيين 72، ذكر طرفا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن التعيين هذه الفرق فرقة فرقة، هذا قول بلا علم وتخرص وظن، وأن بعض الناس يجعل فرقته التي ينتسب إليها أو طائفته أو جماعته أو من يعظمه يجعله هو الفرقة الناجية، فهذا يعني مما يعني ينبغي أن يحذر منه، كونه يعني يدعي لنفسه النجاة ويدعي لغيره الهلاك بلا موجب وبلا علم، هذا من التخرص والظن. وهذا الكلام كله يعني تجدونه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كان يتحدث عن واقعنا. لو رجعتم إلى كلامه في الفتاوى المجلد الثالث لما ذكر حديث الافتراق ذكر هذه البلية التي وقعت في هذا الزمان. عندما يقول أهل العلم أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، فالمراد بأهل الحديث هم الذين اشتغلوا بالحديث علما وعملا، ما هو فقط الذين اشتغلوا بالمرويات. وأيضا لما يقال أهل الحديث أو يقال أهل السنة ويقال السلفيون، العبرة بتحقيق ذلك. يا أخوان هذه ما هي شعارات ولا هي ألقاب ولا هي دعاوى. نعم، وإذا كان الإنسان يدعي عليه البينة، والبينة هي الاتباع ولزوم السنة، فلسنا في مقام الإنسان يعني يتشبع ما لم يعطى. نعم، فالشخص إذا لزم السنة المسلم وتحرى السنة فهو على طريق السنة ولو رمي بما رمي به. أما الشخص يدعي أنه مثلا هو السلفي والأثري إلى آخر تلك القائمة وقد جانب السنة، فهذه الألقاب لا تفيده. فالمقصود العبرة بالحقائق أخوان، العبرة بالحقائق. وأهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام، هم أهل الإسلام المحض الخالص، لكن لما صارت الأمة تفرقت فصار أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الخالص، هم أهل الإسلام النقي من تلك المحدثات وتلك البدع. طيب، لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونعتذر عن الإجابة عن بقية الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.